الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. أقول قد عرفت أن العموم فيه جانبان، جانب وحدة وجانب كثرة، والجانب الوحدة إنما تلحظ من جهة المفهوم، ولذلك قيل بأن العموم له مفهوم واحد يلحظ فيه الكثرة العددية وله انقسامات متعددة، إما بلحاظ نفسه أو بلحاظ كيفية تعلق الحكم به. وقد تقدم بيان هذا المعنى سابقا. إذن فكما فعلى هذا يتبين أن العام هو المفهوم الواحد الذي له الكثرة العددية، ولكن قد يرد ها هنا إشكال في المقام، وهو أن يقال إشكال أو توهم، وهو أن يقال أن العموم والشمول هو لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، فهو الذي يكون موضوعا الذي يتعلق به الحكم، ثم في كيفية تعلق الحكم بأفراده إما أن تؤخذ على نحو المجموع، أو تؤخذ على سبيل البدل، أو تؤخذ على سبيل الاستغراق، يكون هنالك أقسام متعددة لذلك العموم. قد يقال في المقام أن العشرة بعدما عرفنا أو الأسماء العددية كالعشرة والتسعة والماء وأشبه ذلك، هذه داخلة في ضمن عام، وذلك لوجود هذا اللازم فيها، وهو وجود مفهوم واحد له كثرة عددية، فحينئذ يكون هنالك قسم رابع من أقسام العموم يعبر عنه بالأسماء العددية ولا بأسماء الأعداد، ولا محذورة في ذلك. إن قلت في الحقيقة أن بين العشرة أو بين أسماء العدد كالعشرة والتسعة والماء والعام هنالك فرق بينهما، والفرق من ناحية أن العام بجميع أقسامه لم يكن هنالك نوع إحصاء فيه، أي لا يحصى فيه عدد أفراده، بخلاف أسماء العدد فإن فيه ماذا؟ إحصاء لذلك، شنو؟ لتلك الأفراد. زين، إحصاء لمقدار هذه الكثرة. صحيح هنالك مفهوم واحد وهو الوحدة والكثرة في المصادق، لكن ها هنا فرق، وهو أنه في العام بجميع أقسامه لا تلحظ أو لا يحصل هناك نوع إحصاء لمقدار تلك الكثرة، بخلافه في أسماء العدد فأنه تلحظ فيه إحصاء لمقدار الكثرة، فبالتالي هنالك فرق بينهما، فكيف يمكن أن يجعل أسماء العدد أحد أقسام العموم؟ هكذا يمكن أن يقال. قلت ما ذكر هذا صحيح في المقام، ولكن هذا لا يمنع من عد أسماء العدد كالعشرة وأمثالها من أقسام العام، كأن يكون قسما رابعا، وإن كان فيه ماذا؟ فيه هذه الجنبة، وهو أن يكون له ماذا؟ أن يكون له إحصاء لجانب الكثرة، ولكن يكفي في انطباق العام، وأن يكون العام شاملا له بحيث يكون قسما من أقسامه، هو صدق عنوانه أو تعريف العام أو حقيقة العام عليه، وهو أنه ماذا؟ هو صلوحيت، أو هو أن يكون له مفهوم واحد وله جانب ماذا؟ جانب الكثرة. هذا اللازم منطبق على هذا، شنو؟ على أسماء العدد، وهذا كاف في جعل أسماء العدد أحد أقسام ذلك العام، ولا محذورة في ذلك، كان يكون عندنا عموم استغراقي وبدلي ومجموعي، وعندنا ماذا من العموم أسماء العدد، هكذا يمكن أن يقال. ولكن هذا الذي ذكر ليس بصحيح، والوجه في ذلك هو أنه ما ذكرناه أن الضابط في جعل الشيء مصداقا أو فردا للعام هو صلوحية انطباق العام عليه في حد نفسه، بمعنى أن العام وصالح لانطباقه على جميع، أن يكون العام هو أن ينطبق على جميع ما يصلح له انطباقا بغض النظر عن انطباقه بالنسبة للفرد الآخر. هذا هو الضابط العام. الضابط العام أن يكون هذا الفرد مشمولا للعموم بغض النظر عن الفرد الآخر مشمولا للعموم أو لا، فكل ما يصلح إليه العام كل ما يصلح عليه فهو منطبق عليه قهرانا. وهذا المعنى وهذه الضابطة غير موجودة بالنسبة إلى أسماء العدد. فعندما مثلا عندما يقال العشرة من أقسام العموم أن العشرة لا تنطبق على كل فرد فرد من أفرادها، فلا تنطبق، فلا يقال العشرة واحد، ولا يقال العشرة اثنين، ولا يقال العشرة ثلاث. إذن العشرة بما لها من مفهوم واحد قد أخذ به ماذا؟ عنوان خاص. هذا العنوان الخاص لا يصلح لانطباقه ماذا؟ على كل فرد فرد من أفراد ماذا؟ أفراد العشرة، بخلاف الواحد والاثنين والثلاث من أفراد العشرة، ولكن أخذ بإطار ماذا؟ بإطار معين. وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الإنسان أو الرجل، إذا قلنا بأنه هذه الطبيعة المهملة تدل على العموم، فإن الإنسان له صالح للانطباق على جميع أفراده، فيقال زيد إنسان وبكر إنسان وعمر إنسان وأشباه ذلك. إذن هذه النكتة غير موجودة في أسماء العدد، وبالتالي صلوحية كون العام شاملا وصالحا للانطباق على كل ما يشمله هذا غير موجود وفي ضمن أسماء العدد، وبالتالي تخرج عن ماذا؟ تخرج عن العموم، ويكون لها قسم بحد ذاته في مقابل العموم في هذا المقام. ولذلك قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: وقد انقدح أن مثل شمول العشرة وغيرها لأحادها، أحادها شنو؟ الواحد والثنين والثلاث، المندرجة تحتها ليس من العموم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعدم صلاحية العشرة بمفهومها للانطباق على كل واحد واحد منها. فافهم، واضح إن شاء الله؟ هذا كله تمام الكلام في أقسام العموم. وقع الكلام بعد معرفة معنى العام وكونه معنى مركوزا في الأذهان، وكذلك كون هذه التعاريف للعام إنما هي تعاريف لفظية، تعاريف لفظية، وكذلك أقسام العموم وكيفية تحقق هذه الأقسام إما بلحاظ نفس العام وإما بلحاظ كيفية تعلق الحكم. وقع نزاعا آخر بينهم، وهي أنه وهو هل للعموم ألفاظ تخصه أم لا. وفي الحقيقة هنا مطالب ثلاث، أو خلنا نعبر عنها أمور ثلاث. أنهم اتفقوا على أن هنالك ألفاظ تخص الخصوص وهي مختصة به، كما بالنسبة إلى الأعلام فهي مدلولها الوضعي معنى خاص عندهم، وهذه الأعلام حينئذ ألفاظ تدل على الخصوص. وكذلك اتفق الأعلام بأن هنالك ألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص، كما في المعرف بالألف واللام. فإذا كان ذلك العهد عهدا خاصا، إذا كان المعهود خاصا فهي تدل على الخصوص، وإذا كان عاما فهي تدل على العموم، كما في قولك أكرم جاءني رجل وأكرمته الرجل، أو قولي جاءني علماء وأكرمت العلماء. فيقال أنها هنا هذه ألفاظ تأتي ماذا؟ تأتي خاصة تأتي للخاصة، أو تستعمل في الخاصة مرة وفي العام مرة أخرى. وكذلك النكرة، فإنها إذا وقعت في سياق النفي فإنها تدل على العموم كما قيل، وإذا وقعت في سياق الإثبات فإنها تدل على الخصوص. إذن ها هنا اتفاقين، وجود ألفاظ للخصوص وهنالك ألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص. وقع النزاع عندهم، هل للعموم ألفاظ تخصه كما للخصوص ألفاظ تخصه أم لا؟ وفي المسألة أقوال ثلاث. القول الأول وهو المشهور، وما ذهب إليه ومن الذين ذهبوا إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه، أن للعموم ألفاظا تخصه لغة وشرعا. القول الثاني هو التوقف في ذلك وعدم البت في هذه المسألة. القول الثالث التفصيل في المسألة، فقيل بأن للعموم ألفاظ تخصه شرعا لا لغة، وهذا ما ذهب إليه السيد المرتضى من التفصيل. وفي الحقيقة المصنف لم يذكر هذه الأقوال، وإنما أشار إليها إشارة إجمالية عندما قال بأن للعموم ألفاظ أو صيغ تخصه زين لغة وشرعا. أما من حيث الشرع فهو متفق مع السيد المرتضى، وأما من حيث اللغة سوف يثبت الدليل أو يأتي بدليل يثبت بأن هنالك صيغ تخص العموم، فحينئذ تدفع دعوة السيد المرتضى من التفصيل. وكلام السيد المرتضى بالتفصيل لمبنى قد ذهب إليه سوف يتبين من خلال الاستدلال في المقام. وفي الحقيقة استدل المصنف رضوان الله تعالى عليه على مختاره من أن هنالك صيغ تخص العموم كما أن هنالك صيغ تخص الخصوص، وهنالك صيغ مشتركة بين العموم والخصوص، استدل عليه بالتبادر. وحاصله أن يقال أن المتبادر من عند قولك أكرم كل رجل هو إرادة أو استيعاب الرجل لجميع أفراده، زين، أو لكل ما يصدق عليه. وهذا التبادر منشأه أن لفظة كل موضوعة للعموم، وإلا بالضرورة أن هذه الجملة المتكونة من أكرم كل رجل، أن الرجل لا يدل على استيعاب أو شمول جميع أفراده، بل الذي يدل على هذا المعنى هي لفظة كل. فالمتبادر من لفظة كل من شنو يكون؟ هو الاستيعاب والشمول. ولا ريب ولا إشكال بأن العموم هو عبارة عن الاستيعاب والشمول. إذن يتبين لدينا بأن هنالك صياغ للعموم والدليل عليه هو التبادر، إذ المتبادر من لفظة كل هو الاستيعاب والشمول. جيد. وفي الحقيقة المصنف ترقى إلى هذا المعنى، وهو أنه قد يقال أن هذا التبادر ليس تبادرا حقيقيا منشأه اللفظ، بل قد يكون هنالك قرائن أراد أن يتمم هذا الدليل لدفع هكذا محذور، وإن لم يصوره في الحقيقة في استدلاله، ولكن قد يمكن أن يقال. فأراد تتميم دليله التبادري بأن يقال أن التبادر عندنا آية الحقيقة أو علامة على الحقيقة أو علامة على الواضع، يقول هذا التبادر تبادرا حقيا أي من حق الله، وذلك بشهادة أن ما يرادف لفظة كل في باقي اللغات لا يراد منها إلا شنو؟ عموم مدخولها وشموله واستيعابه لجميع أفراده. إحنا لو قلنا فقط لفظة كل في اللغة العربية هذا المعنى، قد واحد يدعي بأن هذا التبادر ليس تبادرا حقيقيا، ولكن في اللغة الفارسية أو في اللغة الأردية أو أشبه ذلك أن مرادف لفظة كل أيضا عندهم يدل على شنو؟ على الاستيعاب والشمول. فهذا مما يكشف على أن التبادر منشأه اللفظ، عفوا منشأه اللفظ وليس القرينة. واضح إن شاء الله. وقد أشار المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى هذا المعنى بقوله وما يرادفه في أي لغة كانت تخصه. فحينئذ ليس لفظة كل مما تخص الخصوص ولا مما تعم العموم والخصوص حتى تكون مشتركا بين العموم والخصوص، بل لفظة كل من صيغ العموم بشهادة التبادر عندنا وعندما شنو؟ وعندما يراد وعندما يرادفها ما يرادفها من باقي اللغات. ولكن ها هنا قد يرد إشكالا في المقام، وحاصله أن يقال أنه إذا ذكرتم بأن المتبادر من لفظة كل هو العموم والاستيعاب والشمول، قد يقال كيف يكون المتبادر هذا المعنى مع أنه يكثر استعمال لفظة كل في الخصوص. فهذا الاستعمال، كثرة استعمال لفظة كل في الخصوص، يكون لأمور، يعني لأحد أمور. إما أن نقول بأن الاستعمال آية شنو؟ آية الحقيقة، وأن الاستعمال مثبت للماضي كما ذهب إليه السيد المرتضى، فحينئذ تكون لفظة كل موضوعة للعموم وللخصوص معا، فليس هنالك لفظا تخص ماذا؟ تخص العموم، أو صيغ تخص العموم، بل هي مشتركة بين العموم والخصوص. وهذا هو الذي شنو؟ على أساس هذه القاعدة، وهي بأنه ماذا؟ أن الاستعمال آية الحقيقة هو الذي منشأ تفصيل السيد المرتضى بين اللغة والشرع على أساس هذه النقطة. هذا إذا قلنا بأنه ماذا؟ بأن الاستعمال كذلك يكون من علائم الحقيقة، وأن الاستعمال استعمال اللفظ معناه يدل على أنه حقيقة فيه. وإن قلنا ببطلان هذه ماذا؟ ببطلان هذا الاستعمار، عفوا بطلان هذه القاعدة، وإن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، وأن أصالة الحقيقة إنما يتمسك بها في ماذا؟ عند العدم العلمي بالمراد، لا في شنو؟ بعد العلم شنو؟ بعد العلم بالمراد كما تقدم سابقا. لو قلنا ببطلان هذه القاعدة فيقال أن هذا الاستعمال يكون مانعا من إما أن يكون مانعا عن تحقق الواضع لخصوص العموم، على أساس ماذا؟ أن هذا كثرة استعمال لفظة كل أو هذه الصيغة في الخصوص، فلو قلنا بوضعها للعموم لازم كون هذا كثرة الاستعمال في هذا الجانب أن يكون استعمالها في العموم نادرا، وهو على خلاف حكمة الوضع، فإن الوضع إنما يكون مقدمة للاستعمال، فلو كان كثرة الاستعمال في جانب الخصوص فما الوجه الداعي إلى الوضع للعموم؟ فيلزم أن يكون ماذا؟ أن ننكر الوضع للعموم، لا أن نقول بأن لفظة أو صيغة كل موضوعة للعموم والخصوص كما هو مبنى السيد المرتضى على أساس أن الاستعمال آية الحقيقة. إذن هذا مانع من الوضع على خلاف حكمة الوضع. أو نقول إن كثرة استعمال لفظة كل في الخصوص زين يولد لدينا احتمال أن يكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا، فحينئذ لدينا أكثر من احتمال أن يكون هذا اللفظ مشترك بين العموم والخصوص وهو احتمال قائم، وأن يكون هذا اللفظ في مستعمل أو حقيقة في الخصوص بالخصوص في الخصوص مستعمل حقيقة فيه، ويمكن أن يكون حقيقة في العموم، وكونه حقيقة في العموم لا يعد عن كونه احتمالا في مقابل بقية ماذا؟ بقية الاحتمالات. فحينئذ يكون كثرة الاستعمال لفظة كل في الخصوص مانعا عن شنو؟ عن تحقق الواضع بالنسبة للعموم. واضح إن شاء الله؟ هذا هو التوهم أو الإشكال الذي طرح في المقام، والمصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا فقال بأن استعمال، خلنا نشاهد، تقولون كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال في الخصوص زين فيه احتمالات، إما أن يكون موجبا للوضع على أساس أن الاستعمال كاشف عن الحقيقة، وإما أن يكون على بطلان هذه القاعدة أن يكون على خلاف حكمة الوضع فيكون مانعا عن الوضع، أو يكون على أساس أنه يولد احتمالا في البين. نقول في الحقيقة أن استعمال صيغة كل في الخصوص لا يكون إلا على نحوين، وكلاهما لا ينافي المدعى المذكور، وهو أن صيغة كل موضوعة للوضع. الاستعمال الأول أن نستعمل لفظة كل في الخصوص ادعاء وتنزيلا، تنزيل الخاص منزلة العام، كما ذهب شنو كما يقال في الحقيقة الادعائية للسكاكي في الاستعارة زين، وفي الحقيقة تتصور على وجهين، إما تنزيل هذا منزلة هذا، فعندما يقال رأيت أسدا في الحقيقة أن ننزل، أن نقول بأن الأسد له فردان، فرد حقيقي وهو الحيوان المفترس، شوية تبهوية، فرد حقيقي وهو الحيوان المفترس، وفرد ادعائي وهو الرجل الشجاع، وياي هذا هو مذهب من مذاهب الحقيقة الادعائية، ومذهب آخر للحقيقة الادعائية لا، في الحقيقة أنه شوفوا انتبهوا، يعني هنا الاستعمال على هذا المذهب استعمال لفظة أسد في الرجل الشجاع استعمالا ماذا؟ في الفرد الادعائي. هذا مجاز ومجاز أول الكلام عندهم، أما عند بعض المتأخرين يقولون هذا من قبيل المجاز، ولكن هذا في الحقيقة حقيقة الادعائي هذا ليس مجازا، لأن المجاز هو استعمال لفظ في غير المعنى الموضوع له مو ادعاء. زين شوية انتبهوا. فنقول هنا في الحقيقة إرادة استعمالية. زين المراد الجدي تخلف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي. المراد الاستعمالي استعملت لفظة الأسد زين في الحيوان المفترس وياي. المراد الجدي هو وجود فرد ادعائي للأسد غير ماذا فرده الحقيقي. أما هنالك مذهب آخر ذهب إليه السيد الخائي وغيرهم، وهو قالوا بأن المجاز لا يكون إلا على هذا النحو، وهذا هو حقيقة المجاز وليس هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له. يقول ماكو تخلف المراد الجدي عن المراد الاستعمال. أنا لما أقول رأيت أسدان يرمي استعملت لفظة الأسد في الحيوان المفترس، ومراد الجدي هو الحيوان المفترس، والمراد الجدي هو الفرد الادعائي، حتى يكون تخلف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي. المراد الاستعمالي الحيوان المفترس، المراد الجدي أيضا الحيوان المفترس، وإنما الادعاء في شنو في جهة أعمق وهي جهة تطبيقية. أنا طبقت الحيوان المفترس على الرجل الشجاع بأن جعلت له فردان، فرد حقيقي وفرد شنو فرد ادعائي. يعني شنو في الحقيقة؟ أسد حيوان مفترس، هذا لفظ الأسد استعمل في الحيوان المفترس، هذا مراد استعمالي. مراد الجدي وهو أيضا الحيوان المفترس مرادي جدا، بخلاف المذهب الأول المراد الجدي هو الحيوان المفترس إنما الرجل الشجاع. لا، في هذا المذهب يقول المراد الجدي أيضا الحيوان المفترس وهو مطابق للمراد الاستعمالي، وإنما بعدين هذا الحيوان المفترس الذي هو المراد الجدي لي في الحقيقة شنو خليت المجاز في التطبيق، الادعاء في التطبيق، لما طبقته جعلت له فردان، هناك جعلت له معنيان، هنا أنا جعلت له فردان، الفرد الحقيقي والفرد الادعائي وهو الإنسان. واضح؟ فحينئذ يقول هنا تنزيل الخاص منزلة العام فاستعمل لفظة كل فيه على هذا الأساس، فهو على مذهب المتأخرين من قبيل المجاز، وعلى مذهب غير المتأخرين ومذهب القدماء من أنه هذا في الحقيقة حقيقة ادعائية وياي. وحينئذ إذا كانت حقيقة ادعائية لا ريب ولا إشكال بأنه لا يلحظ الادعاء بين اللفظ وبين ما وضع له، إذا كان الخصوص معنى موضوع له اللفظ لا يمكن أن يدعى أنه هذا معناه وينزل منزلة ماذا؟ منزلة العام. فهذا يكشف عن ماذا؟ عن أن الخاص ليس بنفسه دليلا، وإلا لما كان شنو ادعائيا. لو كان معنى حقيقي للفظ لصيغة كل لا يكون معنى ادعائيا، بل يكون ماذا؟ من المعاني الحقيقية للفظة كل، مع أن ننزله منزلة ماذا؟ معنى آخر. جيد، إذن هذا الادعاء إذا لم يكن بنفسه دليلا على الوضع للعموم فلا أقل من شنو عدم احتمال وضعه للخصوص. واضح إن شاء الله. هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني هو استعمال على سبيل المجاز، وهو لحاظ العلائق المذكورة بين الخاص والعام، نلحظ العلاقة بين الخاص والعام ونستعمل لفظة كل في الخاص على سبيل المجاز وهو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له، ولا ريب ولا إشكال بأن كونه مجازا في الخاص يكفي في شنو؟ في دفع احتمال كونه موضوعا للخاص، وإلا لما كان معنى مجازيا فحينئذ يتعين كونه موضوعا للعموم. هذا حاصل الإشكال الذي ذكر في المقام. جيد، منه يتبين احنا ادعينا بان المتبادر من لفظة كل هو العموم والاستيعاب والشمول. يتبين لدينا بطلان ماذا؟ الأدلة التي سيقت للوضع للخصوص. يعني مو فقط احتملنا ان كثرة الاستعمار تكون مانعة، بل بعضهم ذهب بعيدا وقال بان لا، لفظة كل موضوع لخصوص الخصوص، موضوعة للخصوص، مو موضوع للمشترك بين الخصوص والعموم، لا موضوعة للخصوص. وفي الحقيقة استدل بدليلين. الدليل الأول، ما أطول عليكم السالفة، أنه لا ريب ولا إشكال مكونة من صغرى وكبرى. أما من حيث الكبرى، بأن اللفظ إذا كان ذلك الشيء قدرا متيقنا من اللفظ، فحينئذ وشككنا بأن هذا اللفظ موضوع للقدر المتيقن أو للأعم منه أو للأعم منه، لا ريب ولا إشكال بأن القدر المتيقن مراد على كل حال، فحينئذ لا بد وأن نقول بأنه موضوع له. وفي الحقيقة يخرج هذا الكلام على أحد نحوين. إما أن يقال بأنه هذا المعنى، أي القدر المتيقن، وياي هذا القدر المتيقن حينئذ إذا كان مرادا على كل حال لا يحتاج إلى دليل، بخلاف الأعم منه فيحتاج إلى إثبات كونه مرادا إلى دليل. وهذا في الحقيقة هو عين ما يذكر في انحلال العلم الإجمالي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بأن يقال بأن التسعة معلومة على كل تقدير وأما العشرة فمشكوك بها، فينحل العلم الإجمالي. هنا أيضا يقال بأنه ماذا؟ اللفظ قطعا كون القدر المتيقن منه مراد قطعا، أما الأعم من القدر المتيقن هذا مشكوك فيه، فحينئذ إذا كان هذا مرادا فلا يحتاج إلى دليل لإثباته، فلا بد وأن نقول بأنه موضوع له، بخلاف الأعم فإنه يحتاج إلى دليل. قد يكون هذا مراد، وقد يكون لا، في الحقيقة مراد بأنه تعيين مدليل، أنه الواضع إنما هو مقدمة للاستعمال، والاستعمال إنما هو لأجل ماذا؟ التفهيم والتفهم وبيان مرادات ماذا؟ مرادات المتكلم. فإذا كان القدر المتيقن مراد على كل حال من اللفظ، فحينئذ لا بد وأن نقول أن وضع اللفظ للقدر المتيقن أولى من وضعه ماذا؟ للأعم منه، لأنه مشكوك فيه، لأنه هذا غير قطعان مراد، هذا مشكوك في مرادته، فحينئذ وضع اللفظ للقدر المتيقن أولى من وضعه ماذا؟ أولى من وضعه لغيره. وفي المقام، وهي البيان الصغرى، أن الخصوص قدر متيقن من العام، لأنه إذا أردت العام فالخاص في ضمنه، وإذا أردت الخاص هنا فحينئذ فهو مراد في حد نفسه. فلذلك قلنا أن الخاص إن كان مرادا في نفسه فقطعا ثابت في البين، وإن كان العام هو المراد فهو داخل في ضمنه. فنفهم أن الخاص مراد من اللفظ على كل تقدير، فيتبين أن صيغة كل إرادة الخصوص منها على كل تقدير، لأنه هو القدر المتيقن من صيغة كل، فحينئذ يثبت الواقع هكذا. وفي الحقيقة هذا الدليل بعدما تبين أن المتبادر من لفظة كل هو العموم والشمول والاستيعاب، فهذا الوجه من الاستحسان قطعا لا يمكن له أن يصمد أمام ماذا؟ أمام علامية التبادر. هكذا فرع المصنف عما ذكره، يعني ما ذكره من التبادر يتبين خطأ ماذا؟ ما قيل من وضع صيغة كل للخصوص. ولكن يمكن أن يشكل عليهم بإشكالين على هذا التوجيه. أولا أن كون اللاف كون الخاص قدرا متيقنا مرادا على كل تقدير، هذا في الحقيقة من قبيل شنو؟ هذه أصول عقلائية، والأصول العقلائية أقصى ما تقتضيه هو إحراز المراد. أما كونها موجبة لإحراز الوضع فلا، ففي الحقيقة الأصل العقلائي في مقام العمل، هاي الأصول العقلائية يقولون أنه هذا مراد على كل تقدير، فحينئذ كن تجيبه، مثل ما في دوران الآن بين التعيين والتخيير، أنا أعلم إما بوجوب الجمعة علي تعيينا أو ماذا؟ بوجوب الجمعة والظهر تخيرا، فالجمعة واجبة على كل تقدير، إما تعيينا أو أحد أفراد ماذا؟ الواجب تخيرا. العرف أو الأصل العقلائي شو يقولون؟ يقولون أنت إذا جبت الجمعة تحرز الامتثال على كل تقدير، إما من جهة امتثال الواجب التعييني أو من جهة الإتيان بأحد أحد فردي الواجب التخييري. أما إذا جبت الظهر فأنت لا تحرزه على كل تقدير، بل على تقدير دون تقدير. هكذا قيل وياي. هنا كذلك هذا الأصل العقلائي أقصى ما يقتضيه أن الخاص مراد ويجب العمل على طبقه، أما أن اللفظ موضوع للخاص هذا مما لا يقتضيه الأصل العقلائي، هذا أولا. وثانيا في الحقيقة أنه من قال بأن العام غير مراد، بل يمكن أن يكون مرادا، فإذا كان مرادا حينئذ لا يمكن إثبات هذه الدعوة من حيث كونه مرادا، أي كون الخصوص مرادا، العام أيضا قد يكون مرادا، فحينئذ قولكم بأنه مراد على كل تقدير إنما يأتي في مقام العمل. هذا هو الوجه الأول من الاستدلال على الوضع، وضع صيغة كل للخصوص. الدليل الثاني على الوضع للخصوص لفظة كل هو أن يقال أنه التخصيص شائع في الاستعمالات، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. فنحن بين احتمالين، شوي إما أن يكون لفظة كل موضوعة للعموم، وإما أن تكون لفظة كل موضوعة للخصوص. إذا كانت موضوعة للخصوص لفظة عفوا إذا كانت موضوعة بلي للخصوص، فحينئذ لم يكن استعمال لفظة كل إلا في معناه، وهو على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المجاز. وأما إذا كانت موضوعة للعموم، وعندنا قام الدليل على أنه ما من عام إلا وقد خص، لازمه كون لفظة كل الموضوعة للعموم استعملت وين؟ في الخصوص مجاز. وهذا في الحقيقة من كثرة المجازات، أي أن لازم الوضع للعموم هو كثرة المجازات. وفي الحقيقة كثرة المجازات تكون مانعة عن تحقق الوضع، لأنه على خلاف حكمة الوضع. إذا كان واحد يدري أنه هذا يابا استعماله في العموم نادر، ليش أنا أضع له؟ هو أضع للخصوص مباشرة وياي. فإذا استعماله في الخصوص لا يلزم منه كثرة المجاز، لا يلزم منه المجازية، أما استعماله في العموم يلزم منه كثرة المجاز، وكثرة المجاز منافية للواضع، ف فيتبين لدينا أن لفظة كل موضوعة للخصوص. واضح إن شاء الله؟ وأجيب عنه. أولا ما ذكرناه أن التبادر يدفع هذا الوجه الاستحساني، فحينئذ كثرة المجاز لابد وأن يكون ماذا؟ أن يكون بقرينة. انتهينا من عنده. كثرة المجاز لا ينافي الوضع، كون هكذا نقول. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف بعد الوجه الأول العام هو إشكال موردي في المقام، وهو من قال أن استعمال لفظة كل الموضوع للعموم أن لازم التخصيص، ولذلك قيل ما من عام إلا وقد خص، أن لازم التخصيص هو المجازية. من قال بها؟ في الحقيقة التخصيص تخلف للمراد الجدي عن المراد الاستعمالي، ولزوم المجازية وفي المراد الاستعمالي لا في المراد الجدي. شوي انتبهوا ياي، شنو هذا المعنى؟ واحنا قلنا اكو مستكين في المجاز، مستك المشهور وهو ان اللفظ استعمل، المجاز هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له، موضوع الاسد موضوع الحيوان المفترس استعمل، وهذا وين؟ في الرجل الشجاع. هذا يعبر عنه بتخلف المراد الاستعمالي، يعني استعمال لللفظ في غير المعنى الموضوع له. أما هناك مسك آخر في المجاز وهو ما ذهب إليه السكاكي وعليه بعض المتأخرين، وهو من قبيل لا مو تخلف المراد الاستعمالي بل تخلف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي. فلفظة الأسد استعملت في معناها الحقيقي وهو الحيوان المفترس، وإنما مراد الجدي هو شنو؟ الرجل الشجاع. أو المراد الجدي أيضا واحد، وإنما التخلف في جانب التطبيق كما هو مذهب السيد القاري وياه. فحينئذ المصنف قائل بماذا؟ بالمسك الأول، وهو أن المجاز استعمال لللفظ في غير المعنى الموضوع له، فحينئذ يكون المجاز لازم لتخلف الإرادة الجدية عن الإرادة الاستعمالية، أو لازم لتخلف الإرادة الاستعمالية. في الحقيقة لازم لتخلف الإرادة الاستعمالية، لأنه استعمل اللفظ في غير المعنى الموضوع له، لا أنه استعمل في المعنى الموضوع له. وياي؟ فالمصنف يقول أن التخصيص هو في الحقيقة تخلف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي، وهذا ليس بالمجاز. نعم على القول بالحقيقة الإدعائية هذا مجاز، ولكن على مبنانا من أن المجاز هو استعمال لللفظ في غير المعنى الموضوع له، هذا ليس من المجاز في شيء. فقولكم أن لازم القول بأن صيغة كل موضوعة للعموم لازمه المجاز ليس بصحيح. إذ المجاز زين ليس لازما للتخصيص، بل التخصيص تخلف للإرادة اللبية أي للمراد الجدي عن المراد الاستعمال، وهذا ليس من المجاز في شيء. وياي؟ هذا على مبناه. أما على مبنى بعض المتأخر من أنه أن المجاز تخلف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي، فالتخصيص يلزمه المجاز أو لا يلزمه المجاز؟ يلزمه المجاز، لكن على هذا المبنى. جيد، هذا هو الجواب الأول الثاني الذي أجاب به المصنف. الجواب الثاني يقول خل استعمال واستعمال في غير المعنى الموضوع له ويلزم منه التخصيص يلزم منه المجازية على مبنى السكاكي، خلي يلزم من عنده، ولكنه مع القرينة، وإذا كان مع القرينة لا محذور في ذلك. هذا هو تمام الكلام في إثبات أن للعموم صيغ تخصه كلفظة كل. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره: ولا شبهة في أن للعموم صيغ تخصه لغة وشرعا كالصيغ المختصة بالخصوص، كما يكون ما يشترك بينهما ويعمهما، أي الخصوص والعموم، كما قلنا النكرة في سياق النفي. ضرورة، هذا استدلال على أن للعموم صيغة، ضرورة أن مثل لفظة كل وما يرادفه في أي لغة كان تخصه، أي تخص العموم ولا يخص الخصوص، ولا يعمه ماذا؟ ولا يعم العموم والخصوص. إن قلت ولكن هذا الذي ذكرناه لا ينافي اختصاصه به، أي اختصاص لفظة كل بالخصوص، عفوا، ولا ينافي اختصاص لفظة كل بالعموم، استعمال لفظة كل في الخصوص عنايتان بادعاء أنه العموم أو بعلاقة العموم والخصوص كما بالنسبة إلى العلائق المجازية. واضح إن شاء الله؟ هذا دفع إشكال بأن هذا الاستعمال يكون على هذين النحوين، وهذا لا ينافي المدعى. ومعه، ومع ما ذكرناه من التبادر، لا يصغى إلى إرادة الخصوص متيقنة، إلى أن إرادة الخصوص متيقنة وهو القلب الوضع للخصوص، على أساس ماذا؟ أن إرادة الخصوص متيقنة وأنه ماذا؟ مراد على كل تقدير، ولو في ضمن العام بخلاف العموم. هذا واحد. وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أو لا، هذا الدليل الأول، ولا إلى الدليل الثاني، ولا إلى أن التخصيص قد شاع، قد اشتهر وشاع، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، والظاهر يقتضي شنو؟ كونه حقيقة في الخصوص، لما هو الغالب تقليلا للمجاز، لأنه على القول بالوضع للعموم يلزم منه ماذا؟ يلزم من المجاز، فلا بد أن نقول بأنه موضوع للخصوص، مع أنه مع أن التيقن هذا دفع، هذا شنو؟ انتهينا الإشي، دليلين راح يجاوب عن الدليل. قال مع أن تيقن إرادة الخصوص لا يوجب اختصاص الوضع بالخصوص. هذا الجواب الأول، جواب هذا أصل عقلاء يحرز فيه المراد أنه في مقام العمل، أما أنه هذا اللفظ موضوع له بالخصوص لا. ثانيا، مع كون العموم كثيرا ما يراد، كثيرا في الواقع أن نحن نريد العموم، زين، فحينئذ لا يدل على الواقع. قال بعد، والإشكال على الجواب الثاني، على الوجه الثاني، قال واشتهار التخصيص وإن كان حقا ولكن لا يوجب التخصيص كثرة المجاز، لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية. يقول التخصيص تخلف مراد جدي عن مراد استعمالي، والمجازية استعمال لفظي غير معنى الموضوع. احنا لم نستعمل اللفظ في غير معنى، استعملناه في معنى الموضوع له، ولكن انا استعملت لفظة اكرم كل العلماء، هذا استعملته ماذا؟ لفظة كل في العموم والاستيعاب والشمول، بعدين قلت ماذا؟ لا تكرم العالم الفاسق. في الحقيقة شنو؟ أن مراد الجدي ليس على طبق المراد الاستعمالي، فلفظة كل لن تستعمل إلا ماذا؟ إلا في معناه، هذا هو المراد الاستعمال، لكن مراد الجدي هو على طبق الخاص وهو خصوص إكرام العلماء العدول. قال لا ملازمة بين التخصيص والمجازية، كما يأتي توضيحه، يأتي من عنده، هذا تخلف مراد جدي عن المراد الاستعمالي، والمجاز إنما هو تخلف المراد الاستعمالي ومتخلف المراد جدي عن المراد الاستعمالي. ولو سلم، أي أن التخصيص يلازمه المجاز، لو قلنا بمسك السكاكي بالحقيقة للدعاية، فلا محذور فيه أصلا إذا كان ذلك المجاز بالقرينة، خليه يكسر كما لا يخفى. لا هنا انتهى هذا البحث، إن شاء الله يأتي البحث القادم في بعض الصيغ الأخرى.